بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد ذكرنا من قبل مرارا الأركان الستة التي نعتمد عليها حينما نريد أن نثبت صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأولها الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، وهي صفات خاصة بالأنبياء والمرسلين، وهو كونهم في أكمل الأحوال خلقا وخلقا ونسبا وشكلا وكل الكمالات. ثم إن صفات هؤلاء الأنبياء لا تلتبس بغيرهم من المصلحين أو الصديقين أو من هم دونهم، وإنما للأنبياء صفات خاصة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من أجلها. ثانيا، آثاره التي يتركها في الدنيا، الانطباع والأثر الذي يتركه في التاريخ البشري وفي أمته وفي الدنيا. ولا شك أنه لا يوجد نبي من أنبياء الله عز وجل ورسله يسامي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في عظم الأثر الذي أحدثه في تاريخ البشرية كلها وما زال إلى اليوم. ثالثا، نستدل بالنبوءات، وهي الأخبار التي تأتي تنبئ وتحدث عن تفاصيل أحداث معينة ستقع في المستقبل، فتقع كلها كما أخبر تماما النبي المحى إليه. وهذا أيضا دليل على أنه إنما يستقي من نور الوحي ونور النبوة، لأن العقل لا يمكن أن يدرك كنها المستقبل. ثم هناك المعجزات التي فيها خرق للعادات، وهي أيضا تقوم مقام قول الله سبحانه وتعالى للأمم مباشرة: صدق رسولي فيما يقول من أنني بعثته أو أوحيت إليه. فالمعجزة تقوم مقام قول الله سبحانه وتعالى، ذلك لأنها تؤيده بما لا يقع إلا من الأنبياء من هذه المعجزات. ثم أيضا نفس الشريعة، نفس شريعة الإسلام ونفس القرآن الكريم، هو نفسه شاهد وهو المشهود على صدقه. فنفس الشريعة تشهد بأنها من عند الله، العقيدة الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، الشرائع الإسلامية، كلها تنبئ عن أن هذا الدين وهذا النظام وهذا المنهاج لا يمكن إلا أن يكون وحيا أوحاه الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا البشارات، البشارات أو البشارات أخبار النبي السابق عن النبي اللاحق، الكتب السابقة تخبر عن مجيء الأنبياء الذين يأتون فيما بعد، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أيضا الحظ الوافر من هذه البشارات، ونحن في هذا المساء نتناول شيئا من هذه البشارات. فظاهرة عامة وعالمية تتجاوز حدود الزمان والمكان، وحدثا خطيرا جسيما كنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الناس كافة، يترتب عليها آثار عظيمة لما تضمنته من دعوة الناس كافة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفقا لما يوحيه في رسالته الخاتمة إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثم سبق هذا الحدث الخطير مقدمات ومبشرات تهيئ الناس لاستقبالها وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبلها. هذه الحقيقة بيّنها القرآن العظيم في أكثر من سورة، فقال عز وجل في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بل إن المسيح عليه السلام أول ما نطق بأنه ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. لذلك كلمة الإنجيل أو إيفانجليزم الإشارة هي معناها البشارة، وهي البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى ذلك أناس من كبار علماء أهل الكتاب الذين امتن الله عليهم بالإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التي تتحدث عن الفترة، فترة ما قبل البعثة المحمدية الشريفة وأثناءها. هذه الظاهرة التي رصدتها كتب التاريخ أن الناس، كل الناس الذين كان لهم صلة بكتاب سماوي، كانوا يرتقبون ظهور نبي على وشك أن يبعث، بل إن بعض علمائهم قد بادر إلى إعلان إسلامه بمجرد اجتماعه برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى القبائل اليهودية التي جاءت وعاشت حول المدينة النبوية المباركة إنما كان سبب مجيئهم إلى المدينة ترقبا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون لهم إذا غلبوهم: نحن قد أظلنا زمان النبي يوشك أن يبعث، فإذا بعث فسوف نحاربكم معه وننتصر عليه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. من ذلك خبر هرقل لما استدعى أبا سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره عن صفاته ودعوته قال هرقل: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وهذا وقع، إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي. من ذلك أيضا ما ثبت بإسناد حسن أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه تنقل من عالم نصراني إلى آخر حتى دله آخرهم على قرب مبعث نبي في بلاد العرب، فكان ذلك سبب مجيئه إلى المدينة وسكنه فيها. والقصة معروفة، قصة إسلام سلمان الفارسي الذي يعد نموذجا مثاليا للباحث عن الحق بصدق وإخلاص، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من هذا شأنه ومن هذا ديدنه. من ذلك أيضا قول المقوقس ملك القبط في جوابه لما كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إياه إلى الإسلام: أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. وجاء الجرود بن العلاء وكان من علماء النصارى في قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا، لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وبشر بك ابن البتول، يعني عيسى عليه السلام، وقد أسلم الجارود وكذا قومه. من ذلك أيضا ما ذكرته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها عن أبيها وعن عمها اليهوديين، قالت: أنا قلت رضي الله عنها ولم أقل وعن أبيها، لكن هي تقص القصة عن أبيها رضي الله عنها، تحكي عن أبيها وعمها اليهوديين. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني خرج إلى لقيا أو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وقت الغلس، وهو آخر وقت الليل حينما يختلط آخر ظلام الليل بنور الفجر، فلم يرجع حتى كان غروب الشمس، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما فما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو، يعني أهو المبشر به في التوراة بعدما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أهو هو أي المبشر به في التوراة؟ قال: نعم والله. قال: أتثبته وتعرفه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا. جحود اليهود وكفرانهم، رغم إقراره وكما وصفهم الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا هو الرسول الذي وصف في التوراة وفي الإنجيل، ومع ذلك يقول له فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت أبدا. من ذلك أيضا قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من علماء اليهود وأحبارهم، قال لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوقف له أي ننتظره، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، كان هو فوق النخلة يشتغل في النخلة، وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر، ده عبد الله بن سلام، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، قال الله أكبر. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. قال فقلت لها أي عمة هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به. قال فقالت فذاك إذن. قال ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. ومن ذلك ما وقع من النجاشي ملك الحبشة حين هاجر إليه بعض الصحابة، وأوفدت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد لحث النجاشي على طردهم، فلما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم قال النجاشي فأنا أشهد أنه رسول الله والذي بشر بها عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. واشتهر حديث اليهود للأوس والخزرج عن خروج نبي، وكان ذلك من جملة العوامل التي هيأتهم للإيمان. دائما اليهود كانوا يقولون لهم يوشك نبي أن يخرج، فهذا مما هيأ الأوس والخزرج لإيه؟ لتقبل الإسلام حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سلمة بن سلامة رضي الله عنه قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فقال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا. سلمة بن سلامة كان يهوديا صغيرا، كان أصغرهم سنا في ذلك الموقع، يقول وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي برد مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، يعني ذلك الجار اليهودي تكلم في وسط هؤلاء القوم عن هذه الأشياء. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقال له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم والذي يحلف به، ولود أن له بحظه من تلك النار أعظمة النور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبخ به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له ويحك وما آية ذلك؟ ما علامة ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا ومتى تراه؟ قال فنظر إلي، إلى من؟ سلمة ابن سلمة، كان صبيا صغيرا، فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدرك، يعني إن طال عمر هذا الغلام سوف يدرك وقت هذا النبي. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أي هذا اليهودي جار اليهودي، وهو حي بين أظهرنا، فأمنا به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به، ده واحد غيره مش هو ده. وجاء في إنجيل يوحنا أن اليهود من أورشليم أرسلوا كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان أي يحيى حين ذاع خبر نبوته المسيح أنت؟ قال لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا؟ إلياء أنت؟ قال لست أنا. فقالوا النبي أنت؟ فأجاب لا. سألوه أنت النبي المعهود الذي أخبر به موسى؟ فعلم من ذلك أن هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح وإلياء، وكان مشهورا بحيث لا يحتاج إلى ذكر اسمه، بل كانت الإشارة إليه بمجردها كافية. ومع وقوع التحريف في كتب القوم إلا أنها بقيت تحوي كثيرا من البشارات ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت كتبهم فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد أو ما يقاربهما، لأننا إذا رجعنا كتب علماء المسلمين في القرون الماضية حينما كانوا يؤلفون كانوا يقتبسون من الأناجيل النصوص التي فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام واضحا أو قريبا منه، فكانوا ينسخون من النسخ التي عند أحبارهم، فمع الوقت كانوا يحرفون ويغيرون ويبدلون أي نص يستدل به المسلمون من كتبهم لإثبات أو لتأييد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من القوم إلا أنهم ترجموا لاسم العلم محمد وأحمد وحولوه إلى صفة، فصار البديل كلمة تدل على معنى هذا الاسم. أحمد صيغة إيه؟ أفعل من حميدة، وهو الممدوح الذي يحمد ويثنى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما ترجموها، المفروض لما إنسان بيترجم من لغة إلى لغة الأعلام لا تترجم، تترك كما هي، فهم ترجموها إلى المعنى، فبدل أن يكتبوا أحمد ومحمد كتبوا باللغة القديمة كلمة الفيراكليتوس، ثم ترقوا، وهي اللغة اليونانية القديمة، ثم ترقوا إلى أبعد من ذلك فمارسوا هوايتهم القديمة في التحريف اللفظي، وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فحولوا كلمة بيريكليتوس أو الباراكليتوس التي تعني من الناحية اللغوية البحتة قطعا في اللغة اليونانية القديمة هي تعني الأمجد والأشهر والمستحق للمديح، وهو يوافق تماما معنى اسم أحمد في اللغة العربية. بعد ما ترجموا العلم عملوها باراكليتوس أو الباراكليت، حولوها إلى إيه؟ عارفين معناها، فحولوها إلى المعزي والمحامي والوسيط والشفيع. يقول القس الأسبق، عالم كبير جدا من علماء النصارى الكلدانيين، بل هو من أكبر علمائهم على الإطلاق، وقد امتن الله عليه بالإسلام وله مؤلفات رائعة في الدفاع عن الإسلام، وهو يدعى عبد الأحد داود، كتب يقول: والجهل يؤدي إلى ارتكاب أخطاء عديدة، ولقرون متطاولة كان الأوروبيون واللاتينيون الجهلة يكتبون اسم محمد على أنه مهمت، واسم موشي على أنه موزس، لذلك هل من عجب أن يكون أحد الرهبان النصارى والنساخين قد كتب الاسم الصحيح في هيئة أو في صيغة خاطئة، وهي باراكليتوس اللي هي معنى كلمة أحمد، ولكن الصيغة المحرفة لا تعني شيئا إلا العار لأولئك الذين جعلوها تحمل معنى المعزي أو المحامي منذ مدة 18 قرنا. فالكلمة اليونانية التي ترادف المعزي ليست هي باراكليتوس، وإنما هي باراكالون. اللغة اليونانية القديمة باراكالون هي اسمها المعزي، إنما باراكليتوس معناها أحمد. كذلك أيضا المحامي، اللفظة اليونانية سانيجوراس، سانيجوراس يعني محامي مش باراكليتوس. أما كلمة وسيط أو شفيع فمعناها ميديتيا، ميديتيا وليس أيضا باراكليتوس، لما باراكليتوس لها معنى واحد فقط، هي إيه؟ صيغة أفعل تفضيل من مادة حمدة يعني أحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قرره البروفيسور عبد الأحد داود الأشوري، وكان من كبار علماء اللاهوت الكاثوليك المتبحرين، وكان أيضا على دراية وافرة باللغات القديمة التي حررت بها الكتب والأناجيل عند النصارى، إضافة إلى إلمامه بالعلوم الإسلامية، الأمر الذي أداه في النهاية إلى أن أسلم وصنف كتبا في دحض عقائد النصارى. لقد بلغ من وضوح الإشارة إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذات في إنجيل يوحنا حدا دفع أحد علماء الإنجليز وهو أدون جونز، ألف كتابا سماه نشأة الديانة المسيحية، زعم فيه، انظر إلى هذا الإنسان ماذا يقول، زعم فيه أن شيئا مما في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية، وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية، وذكر من أمثلة ذلك لفظة باراكليتوس، فقد طوعت لهذا المدعو الباحث الإنجليزي نفسه أن يقول إن هذه الكلمة دخلت في الإنجيل بعد القرآن، والمسلمون يقولون إنها كانت في الإنجيل الأصلي طبقا للآية الكريمة الواردة في القرآن، يشير إلى قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكانت حجة هذا المدعو العالم الإنجليزي الناصعة هي قوله، إيه الحجة اللي قالها على هذه الدعوة؟ دعوة لا أساس لها إطلاقا من الصح، ان المسلمين هم اللي دخلوا في الاناجيل كلمه باراكليتوس، فبيقول فان المسيحيين لا يمكنهم ان ينكروا ان لفظه باراكليتوس او فرقليط معناها محمد صراحه. طبعا هي كلمه موجوده في الاناجيل وقبل بعثه النبي عليه السلام بقرون، لكن انظر الى حجه هذا الرجل، ما دليله على ان المسلمين في زعمهم هم الذين ادخلوا كلمه باراكليتوس دي في الايه، في الباراكليتوس او الفرقليتوس، لان البيت تقيله بتترجم ساعات فاء. وكان الاولى به ان يقول كما قال النجاشي ان هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاه واحده، بدلا من ذلك الافتراض الوهمي الذي لا يقبله عقل بل هو محض خرص وتخمين. وقال مسيو مارسي من مدرسة اللغات الشرقية إن محمدا، يعني في زعم هذا الرجل، هو مؤسس الدين الإسلامي. طبعا هذا كلام غير مقبول، بل هو دين منزل من عند الله عز وجل. واسم محمد جاء من مادة حميدة، ومن غريب الاتفاق، بيقول من غريب الاتفاق يعني من غريب الايه، الصدفة يعني، في زعمه من غريب الاتفاق أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد وهو أحمد لتسمية الفرقليط به، ومعنى أحمد صاحب الحمد. وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتب المسيحيين قد بشرت بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عن المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد قال إسبرانجي إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة إنجيل يوحنا حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم. أما إنجيل برنابا ففيه العبارات الصريحة المتكررة، بل الفصول الضافية الذيول التي يذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم في عرضها ذكرا صريحا ويقول إنه رسول الله. ونقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وذلك موافق لنص القرآن الكريم بالحرف. وقد بدل الرهبان لفظ الفرقليط في المطبوعات الأخيرة بالمعزي، ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات، فإنها سجية القوم في كتبهم المقدسة، سجية تلك فيهم غير محدثة. نذكر نص بشارة المسيح عليه السلام ببعثة أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في آخر أبواب إنجيل يوحنا. نص العبارة قالها المسيح قبل أن يرفع إلى السماء عليه السلام: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب. الأناجيل بتصف الله عز وجل بأنه أب للمؤمنين، لأن في الأناجيل نفسها قول المسيح إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، فهذا تعبير ليس من الألفاظ المتعارف عليها عندهم وهي عامة، ليس المقصود بها المسيح، وإنما يقول المسيح لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فرقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفرقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي، وهو يعلمكم كل شيء، وهو يذكركم كل ما قلته لكم، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وقال أيضا: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، يعني أن يرفع إلى السماء، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفرقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم. أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على البر فلأني منطلق إلى الآب ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن أراكون هذه قد دين، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن. وإذا جاء روح الحق ذلك، أي الفرقليط، فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده وما ينطق عن الهوى، بل يتكلم بكل ما يسمع، يعني ما يوحى إليه، ويخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. لن يعني نستهلك وقتا كثيرا في شرح هذه النبوءة، لأن لا يبعد أيضا أن بعض الألفاظ فيها تكون حرفت عن معناها، لكن روح النبوءة تدل دلالة واضحة على هذه البشارة. ننتقل إلى حادثة أو قصة فيها نوع من التطبيق لهذه البشارة أيضا على يد أحد علماء النصارى المشهورين جدا، وهو القسيس إنسلم تورميدا. إنسلم تورميدا ما هو المعين أو المعزي أو المحامي أو الشفيع، أي شيء ما عدا الفرقليت. إنهم خايفين من كلمة فرقليت، لأنهم إذا رجعوا إلى قواميس اللغة اليونانية القديمة فهي معروف صيغة أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد، ما يستطيعون أن يزوروا في هذا، فذلك يحاولون أن يجعلوا الناس ينسون اللفظ الأصلي. هذا القسيس إنسلم تورميدا عاش بين سنة 56 و700 وبين سنة 32 و800. كان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، فهو اسمه أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان الميرقي. في الوقت الذي كان الصليبيون يكرسون جهودهم في نشر النصرانية المحرفة في ربوع الأندلس بعد نفي المسلمين منها، شرح الله صدر رجل من أكبر علمائها للإسلام، فأسلم وجهه لله واستقام على طاعة الله وجاهد بيده ولسانه وقلمه في سبيل الله عز وجل. ذلكم هو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان الميرقي، الذي كان قسيسا يدعى إنسلم تورميدا، والذي اشتهر بالترجمان لأنه لما مضى 5 أشهر على إسلامه قدمه السلطان في الديوان لقيادة البحر، وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية لتكرر عمل الترجمة هناك بين المسلمين والنصارى، فأتقن اللغة العربية في 1 سنة، وعينه الأمير رئيسا لشؤون الترجمة. والعوام في تونس كانوا بيسموه سيدي تحفة، لماذا؟ لأنه ألف كتابا رائعا اسم كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، فالعوام كانوا يسموه باسم هذا الكتاب. ذلك الكتاب الذي كان بمثابة ضربة قوية على بنيان النصرانية، كتبه عالم من أكبر علماء النصرانية في عصره باعتراف أهلها وشهادتهم، والذي افتتحه بذكر قصة إسلامه، فلنصغ إليه الآن وهو يحكي لنا بداية هدايته وكيف حرر الله قلبه من رق الشرك والكفران وشرح صدره للإسلام فكان على نور من ربه. يقول الشيخ رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة ميرقى أعادها الله للإسلام، لأن المسلمون كانوا قد نفوا من الأندلس في ذلك الوقت. فهو يقول: اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة ميرقى أعادها الله للإسلام، وهي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط جنوب شرقي أسبانيا، فتحها المسلمون 90 و200 إلى أن تغلب عليها العدو البرشلوني وخربها 508. وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين، هي مدينة في غاية الجمال فعلا، يعني لو من رأى صورها، ودي سهل أنك تحاول تطلبها في جوجل مايوركا أو ماجوركا، حتيجي صور في غاية الروعة والجمال لهذه الجزيرة. يقول: وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين يشقها واد صغير، وهي مدينة متجر ولها مرساتان اثنتان عجيبتان ترسو بهما السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة. والمدينة في جزيرة تسمى باسم المدينة ميرقى، وأكثر غاباتها زيتون وتين. وكان والدي محسوبا من أهل حاضرة ميرقى، ولم يكن له ولد غيري، ولما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين، قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم ارتحلت من بلدي ميرقة إلى مدينة لردة من أرض القسطلان، تسمى اليوم كاستلون أو قسطلة، مدينة في الأندلس، وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر. وبهذه المدينة لردة تجتمع طلبة العلم من النصارى وينتهون إلى 1000 رجل أو 1500، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامة مدة 6 سنين، ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازما لذلك مدة 4 سنين، ثم ارتحلت إلى مدينة لونيا من أرض الأنبردية، وهي مدينة كبيرة جدا، وهي مدينة علم عند جميع أهل ذلك القطر، ويجتمع بها كل عام من الأفاق أزيد من 2000 رجل يطلبون العلوم ولا يلبسون إلا الملف، لحاف يلتحف به زي عباية، وهم يسمونه صباغ الله، يعني يظهر كان يصبغ بلون معين له قداسة في زعمهم. ولو يكون طالب العلم منهم سلطانا أو ابن سلطان فلا يلبس إلا ذلك ليمتاز الطلبة عن غيرهم، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم، كبير القدل اسمه نقلاو مارتيل، وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية. فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الأفاق من جهة الملوك وغيرهم، وصحب الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه، ويرغبون في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه، حتى صيرني من أخص خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه، وصير جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه، الظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت تهدى إليه، الله أعلم. فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين، ثم أصابه مرض يوما من الدهر، فتخلف عن حضور مجلس أقرانه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعد نبي اسمه الباراكليت. كما قلنا من قبل، هذه الكلمة وردت بلفظ المعزي، وهي أصلها كانت الباراكليت. فباراكليت تعريب كلمة باراكليتوس. وقد حصل نقاش بين الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء، حصل نقاش بينه وبين دكتور كارلون لينلو حول هذه الكلمة. يقول: ثم قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة: ما معنى باراكليتوس؟ فأجابني بقوله: إن القصص يقولون إن معناها المعزي. فقلت: إني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا. فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. فقلت، يعني هو طبعا المسيح تكلم بالعبرية، فقال أحمد ومحمد، فلما ترجمت إلى اليونانية القديمة الأناجيل ترجموها إلى باراكليتوس، حافظوا على نفس المعنى. فلما وجدوا بمرور الأوقات أن المسلمين يستدلون بها على اسم نبيهم عندهم في كتبهم، حولوها إلى المعزي أو المحامي أو الشفيع أو المعين، المهم يهربوا من كلمة باراكليتوس أو الفرقليت أو أحمد. فقلت: إني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في أداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا. فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمدة؟ فقال: نعم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال: يا أخي أنت تحفظ كثيرا. المهم، يقول الشيخ الترجمان الميرقي رحمه الله تعالى، لما السيس بتاعهم الكبير غاب بسبب المرض، جلسوا هم يتناظرون في بعض المسائل العلمية، وأفضى بهم الكلام إلى مناقشة من هو هذا الفرقليط. يقول: فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور، فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم الباراكليت، وأن فلانا قد أجاب بكذا وأجاب فلان بكذا، وسردت له أجوبتهم. فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، وفلان أخطأ، وكاد فلان أن يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله، لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل. فبادرت إلى قدميه أقبلهما، وقلت له: يا سيدي، قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد، ولي في خدمتك 10 سنين حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم. فبكى الشيخ وقال لي: يا ولدي، والله أنت لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي، في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين. فقلت له: يا سيدي والله العظيم وحق الإنجيل ومن جاء به، لا أتكلم بشيء مما تسره إلي إلا عن أمرك. فقال لي: يا ولدي، إني سألتك في أول قدومك علي عن بلدك، وهل هو قريب من المسلمين، وهل يغزونكم أو تغزونهم، لأختبر ما عندك من المنافرة للإسلام. أول ما وصل إليه هذا الطالب بدأ يسأله ويذكر المسلمين حتى ينظر هل قلبه مليء بالنفور من الإسلام أم عنده تقبل، يعني ممكن يتقبل ليدخر هذا إلى يوم الأيام. يقول: فاعلم يا ولدي أن البرقليط هو اسم من أسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه، وأن دينه هو دين الحق، وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. قلت له: يا سيدي، وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي: يا ولدي، لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. فقلت له: يا سيدي، وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي، بالدخول في دين الإسلام. قلت له: هل ينجو الداخل فيه؟ قال لي: نعم، ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدي، إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال لي: يا ولدي، إن الله تعالى لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل الإسلام وشرف نبي أهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا عذر لنا فيه، بل هو حجة الله علينا قائمة. ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والترف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت، وهب أني نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين، فأقول لهم إني جئتكم مسلمة، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا. هذا لا شك أنه خيال فاسد من هذا القسيس، وسوء ظن بخير أمة أخرجت للناس، وجهل بسماحة الإسلام ونظامه الاجتماعي الرائع المبني على التكافل والرحمة والإحسان إلى الخلق وحفظ حقوقهم ورعاية قدرهم، هذا إذا كانوا باقين على دينهم، فكيف بمن انضم إليهم مسلما لله عز وجل شاهدا شهادة الحق. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أبطال يقول له: وانظر من قبلك من أهل الذمة، قد كبر سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بات مال المسلمين ما يصلحه، يعمل له مرتب. فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. طبعا أقوى دليل على فساد هذا الخيال أيضا ما حصل من الإكرام لتلميذه الميرخي لما هاجر إلى المسلمين فآووه ونصروه ونال الاحترام والتقدير والتكريم. فدائما الشيطان لما يكون واحد يعني فتح أمامه بالهداية يلبس عليه بمثل هذه الأشياء، كما حصل من هرقل مع قومه، مع أنه لم يتفطن إلى وعد الرسول عليه السلام لما قاله: أسلم تسلم، ضمن أنه سوف يسلم إذا أسلم، لكنه خشي من قومه أن يقتلوه كما هو معلوم. يقول: وهب أني نجوت منهم من النصارى وخلصت إلى المسلمين، فأقول لهم إني جئتكم مسلما، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا، وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني. فقلت له يا سيدي أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك تحصل لك الدنيا والآخرة، ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك ولا أقدر على نفعك، ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني فإني أجحده، هقول ما حصلش، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي، فأقول أنك تدعي وتفتري، وأنا بريء من ذلك إن فهت بشيء من هذا. فقلت يا سيدي أعوذ بالله من سريان الوهم لهذا، وعاهدته بما يرضي، ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته، فدعا لي عند الوداع بخير وزودني بخمسين دينار ذهبا، وركبت البحر منصرفا إلى بلدي مدينة ميرقى، فأقمت بها مع والدي ستة أشهر، ثم سافرت منها إلى جزيرة صقلية وأقمت بها خمسة أشهر، وأنا أنتظر مركبا يتوجه لأرض المسلمين. خمسة أشهر كاملة منتظر أن تمر مركب متجه إلى بلاد المسلمين. فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس، فسافرت فيه من صقلية، وأقلعنا عنها قرب مغيب الشفق، فوردنا مرسى تونس قرب الزوال. فلما نزلت بديوان تونس وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى، علماء النصارى في تونس عارفين بقى مين هو إنسلم ترميدة أكبر قساوة ساتهم علما، أتوا بمركب وحملوني معهم إلى ديارهم، وصحبتهم بعض التجار الساكنين أيضا بتونس، فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرغد عيش أربعة أشهر. كل ده بيدرس الموقف عن كثب. وبعد ذلك سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى؟ في السلطان عنده حد يستطيع الترجمة؟ وكان السلطان أنذاك مولانا أبا العباس أحمد رحمه الله، فذكر لي النصارى أن بدار السلطان المذكور رجلا فاضلا من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبيب، وكان طبيبه ومن خواصه، ففرحت بذلك فرحا شديدا أنه يعرف عربي ويعرف لغة الأسبانية. وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب، فدللت عليه واجتمعت به، وذكرت له شرح حالي وسبب قدومي للدخول في الإسلام، فسر الرجل بذلك سرورا عظيما بأن يكون تمام هذا الخير على يديه، ثم ركب فرسه وحملني معه لدار السلطان، ودخل عليه فأخبره بحديثي واستأذنه لي فأذن لي، فما ثلت بين يديه. فأول ما سألني السلطان عن عمري فقلت له 35 عاما، ثم سألني عما قرأت من العلوم فأخبرته، فقال لي قدمت قدوم خير فأسلم على بركة الله. فقلت للترجمان وهو الطبيب المذكور قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن عليه، فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي، وحينئذ أسلم إن شاء الله تعالى. فقال لي بواسطة الترجمان أنت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم، لأن في تشابه بين قصة إسلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وبين قصة الترجمان. فعبد الله بن سلام من بني إسرائيل من ولد يوسف ابن يعقوب نبي الله. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قالوا جاء نبي الله فاستشرفوا ينظرون، إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم منه، فعجل أن يضع التي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه إناء اللي بيجمع فيه البلح، مجرد ما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لم يعني ينتبه أنه يترك الإناء ويمشي، لأده شلها ومشى بها وراح لإيه ليرى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله. قال فلما خلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن سلام قال أشهد أنك رسول الله حقا وأنك جئت بحق، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق أسلموا. قالوا ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. فقال يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج إليهم فقال يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا كذبت. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم نفس الشيء أو قريبا منه طلبه الميرقي، فقاله السلطان بواسطة الترجمان أنت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم. ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من مجلسه، فلما دخل النصارى عليه قال لهم ما تقولون في هذا القسيس الجديد الذي قدم في هذا المركب؟ قالوا له يا مولانا هذا عالم كبير في ديننا، وقالت شيوخنا إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في ديننا. فقال لهم وما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك، هو ما يفعل هذا أبدا. فلما سمع ما عند النصارى بعث إلي فحضرت بين يديه وشهدت شهادتي الحق بمحضر النصارى، فصلبوا على وجوههم العلامة المعروفة التي يفعلونها، وقالوا ما حمله على هذا إلا حب التزويج، فإن القسيس عندنا لا يتزوج، لأن الكنيسة الكاثوليكية تحرم على القسس والرهبان الزواج. وخرجوا مكروبين محزونين. فرتب لي السلطان رحمه الله ربع دينار كل يوم في دار المختص مرتب يعني، وزوجني ابنة الحاج محمد الصفار. فلما عزمت على البناء بها أعطاني 100 دينار ذهبا وكسوة جيدة كاملة فبنيت بها، وولد لي منها ولد سميته محمدا على وجه التبرك باسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع الشيخ عبد الله الترجمان في ذكر طرف من أخبار الدولة الحفصية التي خدم في ديوانها، ثم أردفه بأبواب 9 كشف فيها هوية كتاب الأناجيل 4 متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وأكد أنهم ليسوا من حواري المسيح عليه السلام بأدلة علمية دقيقة. ثم ناقش قضايا التعميد أو التغطيس والتثليث والأقانيم والخطيئة الأولى والعشاء الرباني وصك الغفران وقانون الإيمان، وفندها كلها بنصوص الأناجيل وبأدلة العقل الصريح. طبعا كتاب تحفة الأديب موجود مطبوع ومخدوم جيدا يعني. ثم أثبت بشرية المسيح عليه السلام ونفى ألوهيته المزعومة، ثم عرض التناقضات في نصوص الأناجيل المحرفة، ثم تعرض لما يعيبه النصارى على المسلمين كزواج العلماء والصالحين والختان والنعيم الحسي في الجنة، ثم ختم كتابه بإثبات نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان فضله ومنزلته بنصوص من التوراة والإنجيل. هذا طرف من سيرة الشيخ الميرقي وجهاده بقلمه ولسانه في سبيل الله عز وجل. أما جهاده بيده فقد اشترك رحمه الله في جهاد بني جلدته من الكافرين، وفي حملة الأسطول الحفصي على جزيرة صقلية سنة 96 و700 هجرية تقريبا كان يتولى منصب القائد البحري. فإن صحت رواية استشهاد الترجمان أثناء الغارة الصليبية على تونس، هناك رواية تقول أنها استشهد أثناء غارة صليبية على تونس أعاده الله للإسلام، فهذا شرف عظيم يضاف إلى سجله الناصع في خدمة دين الحق والجهاد في سبيله. إن سيرة الشيخ الترجمان منار ينير الدرب للتائهين في لجج الظلام ودياجير الجهل، ويحرر عقولهم من أسر التقليد الأعمى لمن لا يملكون لهم رزقا ولا أجلا، ويهدي الحائرين الباحثين عن الحقيقة التي هي أقرب لأحدهم من حبل الوريد. إنها حجة على الجاحدين المعاندين الذين غلقوا أعينهم ووضعوا أصابعهم عليها ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبة وأن الدنيا ظلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رحم الله الشيخ الترجمان وأعلى درجته في المهديين، وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.